إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الرحمن جل في علاه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إنه الأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولهذا قال تعالى في وصف الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. الأصل فيه الظلم والأصل فيه الجهل. والكلام هنا على الجهل. لا شك أن الإنسان عندما يولد، بل عندما يدرك ويعي، لا يعلم شيئا إلا أن يعلمه غيره. لا بد من اكتساب العلم. بالنسبة للإنسان مكتسب، يحصل عليه ويأخذه من غيره. فلا بد إذن أن يكون عند الإنسان علم يستطيع أن يصلح به حياته. الحياة بمصالحها ومنافعها لا بد لها من علم حتى تتحقق هذه المصالح. والمصالح إما دنيوية أو أخروية، وكلاهما تحتاج إلى علم. الإنسان لا يستطيع أن يمضي في حياته وأمور دنياه إلا إذا كان عالما بما يصنع. لو أنه دخل في شيء بدون علم فإنه يخطئ ولا يصل إلى السداد والصواب، ولا بد أن يؤذي نفسه أو غيره أو كليهما. وأما المصالح الأخروية فالشأن فيها أوكد، لأن العلم فيها موقوف على مصدر واحد لا ثاني له، وهو الوحي والشرع. مصالح الدنيا قد تدرك بالتجربة أو نحوها، وأما مصالح الدين فلا تدرك إلا بالوحي والسمع من عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى أراد أشياء ولم يرد أشياء، أمر بأشياء ونهى عن أشياء، أحب أشياء وكره أشياء، فمن أين لنا أن نميز بين الأمرين؟ إن الله خلق الخلق لعبادته، والعبادة لا تدرك تفاصيلها، لا تستطيع أن تقول هذا الشيء عبادة أو ليس بعبادة، لا تستطيع أن تقول هذا من تلقاء نفسك، لا تستطيع أن تقول هذا الشيء يحبه الله أو يبغضه من تلقاء نفسك، لا مدخل في هذا للعقل ولا الرأي ولا التجربة ولا غير ذلك من أمور سوى الشرع. فالله تعالى خلقنا جاهلين لا نعلم شيئا، لا بد لنا أن نكتسب العلم حتى تستقيم حياتنا بمصالحها الدنيوية والأخروية. إذن حياة المسلم لا بد أن تكون مبنية على العلم. لا يجوز ولا يصح أن تكون حياة المسلم مبنية على خرافات لا أصل لها ولا دليل عليها. هناك فرق بين العلم والخرافة. العلم يستند إلى دليل واضح من كتاب أو سنة إذا تحدثنا عن أمور الدين أو غيرهما من مصادر التشريع المعتبرة، وحتى في أمور الدنيا لا يركن الناس إلى شيء لا أصل له، لا يعتمدون شيئا لا دليل عليه في أي مجال من مجالات الحياة. وأما الخرافة فإنما هي اعتقاد في القلب يعتقده الإنسان من غير دليل. يعتقد الإنسان في أي شيء، في أي أمر يعتقد فيه نفعا أو ضرا، يعتقد فيه حظا أو نحسا، إلى غير ذلك من أمور كثيرة يعتقدها الإنسان دون دليل يستند إليه. ومن المصائب التي حلت بأمة الإسلام كثرة الخرافات فيها، وخصوصا عند العوام البسطاء، ولا سيما إن كانوا غير متعلمين، فما أسرع الخرافات إلى عقولهم وقلوبهم، وخصوصا إذا كانت إرثا يتوارثونه عن الآباء والأجداد. قضية الخرافات قضية خطيرة تؤثر على اعتقاد المسلم. المسألة ليست مجرد ترف أو رأي يخطئ أو يصيب، المسألة تتعلق بالاعتقاد. فمن اعتقد في شيء مثلا أنه ينفع أو يضر، فلا بد أن يكون عنده دليل على ذلك واضح، لا يستند إلى مجرد اعتقاد لا أساس له. انظر إلى التمائم والأحجبة والخرز والودع ونحو ذلك من أمور يتخذها كثير من المسلمين في بيوتهم وسياراتهم أو يعلقونها على رقابهم. لماذا؟ يقولون هذا لدفع الحسد، للوقاية من الشر، لجلب الحظ ودفع النحس، هكذا يعتقدون. فالسؤال هنا: هل خلق الله تعالى هذه الأشياء لتكون أسبابا لتلك المسببات؟ من أين لك هذا؟ هل من دليل؟ هل من دليل من كتاب أو سنة أو بحث علمي كالأبحاث العلمية المعروفة في أمور الدنيا ومجالاتها؟ لا شيء من ذلك، إنما هو مجرد تعلق واعتقاد ورثه عن آبائه وأجداده دون أن ينظر في أي دليل يسنده. المشكلة هنا أن هذا الأمر، المثال الذي ذكرناه تحديدا، يتعارض مع اعتقاد المسلم الموحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. انظر إلى الكلام، المسألة ليست سهلة. لا تقل هذا مجرد شيء تافه أعلقه على رقبتي أو أضعه في سيارتي وانتهت المسألة عند هذا، كلا، إنه اعتقاد يمس التوحيد. من تعلق تميمة فقد أشرك، كيف هذا؟ قال أهل العلم: لو اعتقد في هذه التمائم أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر يخرج عن الملة، لأن الذي ينفع ويضر بذاته لا يحتاج إلى أحد، هو الله وحده. وأما إن اعتقد فيها أنها أسباب وأن الذي ينفع ويضر هو الله فهذا شرك أصغر لا يخرج عن الملة، وإن كان أمرا خطيرا كبيرا. حتى قال بعض أهل العلم: إن الشرك الأصغر لا يغفر، لا بد من موازنة بينه وبين الحسنات، وأما أن يكون مفوضا إلى مشيئة الله تعالى كسائر الذنوب فقد أنكر بعض أهل العلم ذلك. إذن المسألة خطيرة، تدور بين شرك أكبر وشرك أصغر، فلا ينبغي للمسلم الموحد أن يوقع نفسه في هذه الورطة. لا ينبغي للمسلم الموحد أن يرتكب أمرا يتعارض مع التوحيد، أن يرتكب أمرا يعود إلى الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وأن تعتقد فيه وحده جل في علاه، لا تعتقد في شيء أنه ينفع أو يضر إلا إذا كان هناك دليل على ذلك، وخصوصا في الأمور التي تؤدي إلى أشياء غيبية لا نستطيع أن نقف عليها، خصوصا هذه الأشياء لابد فيها من دليل واضح من الكتاب أو السنة. هذا مثال يرشدك إلى ما وراءه حتى تعلم خطورة الخرافات وأنها تدمر اعتقاد المسلم وتخرجه إلى دائرة الشرك صغيره أو كبيره. فالحل إذن هو العلم، تعلم التوحيد، تعلم المعتقد، سل أهل العلم، لا تصنع شيئا من تلقاء نفسك، لا تنظر إلى مجرد إرث أو عادة ورثتها أو نشأت عليها، كل هذا لا يغني عن المسلم شيئا، لابد أن يكون عنده بصيرة فيما يقول وما يفعل. والله تعالى عاب على المشركين أنهم تمسكوا بما كان عليه الأجداد في مقابل الحق، يأتيهم الحق فيرفضونه تمسكا بما نشأوا عليه وما أدركوا عليه آباءهم، هذا شأن المشركين. فاحذر أيها المسلم أن تكون متشبها بهم وأن تقع في نفس دائرتهم، إياك ومعارضة الحق بمجرد الإرث والعادة والإلف أو تجربة فاسدة لا تستند إلى شيء ولا إلى دليل. وقدم الشرع دائما على كل شيء، إذا قال الشرع إن هذا الشيء خطأ فهو خطأ، وإن تصورت أنت أن فيه نفعا وصلاحا، حتى وإن تكاثرت عندك الشواهد فإن هذا لا يكفي، ولا يستند المسلم أبدا إلى مجرد تجربة لا أساس لها ولا أصل لها، وخصوصا في جانب العبادات والمعتقدات التي مبناها على التوقيف والاتباع. هذا هو المخرج وهذا هو السبيل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فعليك بالعلم وارفع الجهل عن نفسك حتى تستقيم حياتك بمصالحها الدنيوية والأخروية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قضية العلم والعلماء قضية كبيرة وخطيرة، والمسلم أحوج ما يكون إلى التمييز والتفريق بين أهل العلم وأهل الجهل، وأهل السنة وأهل البدعة، وهذا موضوع كبير كما أقول، إنما ألفت النظر الآن إلى شيء ينبغي أن يكون واضحا عند كل مسلم، وهو العمل والسمت. العالم الحق هو الذي يعمل بعلمه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد لله خشية، ولا بد أن تظهر هذه الخشية على جوارحه. والعالم له سمت، أي هيئة ووقار واحترام. فالذي يدعي أنه عالم وإن كان عنده علم ليس جاهلا محضا، ولكنه لا يعمل بعلمه أو لا يتحلى بسمت العلماء، فإنه لا يؤخذ عنه العلم. هذه طريقة السلف وأهل العلم. الذي يؤخذ عنه العلم هو العدل المتثبت الراسخ في علمه، وأما الذي يرتكب الفسوق أو خوارم المروءة على أقل تقدير فإنه لا يؤخذ عنه علم. فلا يليق أبدا بشخص ينتسب إلى العلم، بل له منصب أكاديمي رفيع لا يليق به أبدا أن ينزل إلى مستوى السفلة الذين لا خلق لهم ولا أدب. العالم مؤدب محترم، سمته يدل على تعظيم الله ودينه. العالم ليس عنده إسفاف. هناك فرق كبير بين أن تنزل بلغتك إلى مستوى العامة وبين أن تصنع الإسفاف وخوارم المروءة. الإنسان قد يتكلم بالعامية أحيانا، لا حرج في دعوته، لا بأس، حتى ينزل إلى مستوى العوام ويسهل عليهم العلم، لا حرج. لكن فرق كبير بين أن أحدثك بعامية مؤدبة وبين أن أحدثك بعامية خليعة كالتي يتحدث بها الفساق في الشوارع وعلى المقاهي. أيضا هناك فرق في التعامل مع الناس، كيف يتعامل العالم مع الناس، كيف يتعامل العالم في دعوته ونشره لعلمه، كيف يكون التعامل. لا يليق بالعالم أن يستضيف امرأة متبرجة ولا يتحاشى من النظر إليها، هذا عيب لا يصح، وهذا فسق مخالف لدين الله عز وجل وحكمه. لا يليق بالعالم أن يستضيف مطربا أو ممثلا أو ماجنا وليته يدعوه إلى الله، إذن لسهل الأمر، أو يمكن أن يمشى ولكن يجاريه في سفهه ومجونه. الضيف يغني والعالم يسقف، طب ايه اللي فاضل بقى؟ نجيب واحدة، يعني مش عايز اقول، انا انزه هذا المكان مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العفن الذي لا يستحي منه أمثال هؤلاء. هل هذا هو العلم؟ هل هذه هي الدعوة؟ هل هذا هو الاحترام والأدب الذي يكون عليه العالم ويعلمه للناس؟ إن العالم لا يعلم الناس علما فقط، لا يعلمهم فقط الحلال والحرام، قال الله وقال الرسول: بل يعلمهم أدبا وسمتا وهديا، أدبا في الأقوال والأعمال، كيف يتكلم، كيف يشير بيده، كيف يمشي، كيف يلبس، كل هذا يؤخذ عن العالم. قال السلف: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الأدب كانوا يتعلمونه كما يتعلمون الكتاب والسنة. الأدب، الوقار، سمت العالم، احترام العالم. ليس العالم مزاحا، لعابا، ماجنا، ليس العالم مفرطا في وقاره وسمته وهيئته. لو أنه فعل ذلك دون معصية ظاهرة فهذا قدح في مروءته لا يجعله أهلا لأخذ العلم عنه، فكيف إذا تخطى ذلك إلى منازل الفسق ومراتب الفجور والمعصية الواضحة بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا أيها المسلمون، وقد وسع الله عز وجل علينا ولم يجعل الحق ولا العلم محصورا في شخص واحد. ولا تقل أصل الأسلوب حلو، أصله بيضحكني، أصله بيحسسني كده بإحساس جميل كده وأنا بسمع الوعظ والدعوة لا يا أخي، إنه ينقل لك السفاهة مع العلم، ينقل لك الاستهانة بالعلم، حتى يوصل لك أن العالم لا أدب له ولا احترام له، وأنه لا حرج في أن ينزل إلى مستوى السفلة والماجنين. هذا هو ما يوصل إلى الناس، ومن ثم يتساهل الناس في ألفاظهم وأعمالهم ومرؤاتهم، لأنهم رأوا ذلك العالم يصنع ذلك. انتبه، العلم لا يؤخذ وحده بل يؤخذ معه الأدب، بل الأدب قبل العلم، والسمت قبل العلم، والاحترام قبل العلم. ما قيمة شخص يحفظ القرآن كله ويحفظ آلاف الأحاديث ولكنه قليل الأدب أو عديم الأدب؟ ما قيمته؟ يمثل صورة سيئة للدعوة وأهل العلم، ويعلم الناس الفجور والفسق وخوارم المروءة. ما قيمة ما معه من كتاب أو سنة؟ بل هذا الكتاب والسنة حجة عليه، لا يعمل بهما، لا يطبقهما في نفسه، فكيف يطبقهما في غيره، وكيف يعلمهما لغيره، وفاقد الشيء لا يعطيه. انتبهوا، المسألة ليست سهلة. لا تتساهل، هذا دينك أعز عليك من لحمك ودمك وزوجك وولدك، هذا دينك يجب عليك أن تحافظ عليه وأن ترعاه وأن تتعاهده كما تتعاهد أبناءك وزوجتك، بل أكبر وأكثر. إنه الأمر الذي يؤدي إلى فلاحك أو خسرانك، يؤدي إلى جنة أو نار، يؤدي إلى رضا الرب أو سخطه. فانتبه، ولم يضيق الله عليك، وأهل العلم موجودون، المحترمون المؤدبون موجودون، والحمد لله. استعن بالله وادعو الله بصدق وإخلاص أن يوفقك إلى أهل العلم، وسيستجيب لك على قدر صدقك وإخلاصك، فإن الله لا يضيع عبده أبدا. كل من صدق وأخلص لله عز وجل فلا يضيعه الله، لابد أن يهديه ويسدده ويوفقه للصواب والحق. انظر إلى المهتدين، انظر إلى الصحابة والتابعين، انظر إلى الصالحين، اهتدوا واستقاموا على طريق الله عز وجل. من الذي هداهم؟ من الذي وفقهم؟ من الذي ثبتهم؟ كلنا واحد. قال تعالى في الحديث الإلهي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كما اهتدى أخوك اهتدي أنت، أسلك نفس الطريق، إلجأ إلى الله، أدعو الله، أحسن الظن بالله، في قرارة نفسك تقول: يا رب أنا فعلا أريد الحق، أنا فعلا أريد الصواب، أنا فعلا أريد الاستقامة، أنا فعلا أريد ما يرضيك، أنا فعلا أريد أهل العلم الحقيقي، أريد أهل السنة والاستقامة. إذا اطلع الله تعالى في قلبك على هذا فلن يضيعك أبدا. وأما التساهل والتهاون وكله بيمشي وكله بيقول قال الله وقال الرسول والأسلوب ده حلو والأسلوب ده بيضحك والأسلوب ده مش عارف إيه، فلا تلومن إلا نفسك، لأن هذا ليس ثباتا ولا رغبة حقيقية في الحق، إنما هو اتباع للهوى. الواحد منا يتبع هواه في هذه الحالة، يتبع ما يسره ما يرضيه فقط، لا عليه هذا موافق للحق أم لا، موافق للسنة أم لا، موافق لمنهج السلف أم لا، لا يهتم، المهم إنه يتبسط بس. وكأن الدين مسرحية، وكأن العلم الشرعي فيلم أو مسلسل. ما هكذا يعظم دين الله، ولا هكذا تعظم شريعة الله، إنها مسؤولية وأمانة في رقبتك، أنت مسؤول عنها ولا عذر لك. غدا ستلقى الله وتمثل بين يديه ويسألك عما قدمت وما أخرت، ولن ينفعك أحد. ما تقولش أنا هتعلق بفلان هجيب رقبته كده وهو ده، لا، ما دمت قد فرطت وتهاونت فلن يغني عنك أحد من الله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا محمد أدركني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونه؟ أصدق الله يصدق، واستقم على دينه يثبتك، واصدق الرغبة، وأخلص لله سبحانه وتعالى يوفقك ويعنك ويثبتك. الطريق واضح والمطلوب سهل، ليس مستحيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما للصواب والسداد في الأقوال والأعمال، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح أولادنا وزوجاتنا، اللهم هيئ لنا أمر رشد وسداد وصلاح يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم نجهم من كيد اليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خرب بيوتهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية ولا تمكن لهم في بلاد الإسلام أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.